بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كنا وصلنا لآخر كتاب من العبادات وهو كتاب الحج. قال: باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذه المواقيت مواقيت إما زمانية وإما مكانية. أما الزمانية فهي أشهر الحج، وهي شوال، تبدأ من شوال ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي الواردة في هذا الحديث بحسب كل مدينة: أهل المدينة ذا الحليفة، وأهل الشام الجحفة، والجحفة الآن قرية انعدمت لكن حدودها معروفة وهي محاذية لينبع، وأهل نجد قرن المنازل التي تسمى السير الكبير، وأهل اليمن من يأتي من جهة اليمن يحرم من يلملم وهو أيضا موجود، وهذه كلها مواقيت. وأهل العراق ذات عرق أيضا، وهذه من أراد أو نوى العمرة أو الحج فإنه لا يجوز له أن يتجاوزها إلا وهو محرم، لا يجوز له أن يتجاوزها إلا وهو محرم، فإن أحرم بعدها فإن عليه دم لأنه فاته هذا الواجب. من واجبات الحج الإحرام من الميقات، واجبات الحج الإحرام من الميقات. فمثلا لو أن رجلا أراد الذهاب إلى جدة وعنده عمل ويريد أن يعتمر، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يحرم، لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، فلا يجوز له أن يذهب إلى جدة ويجلس ثم بعد ذلك يحرم من مكانه، ما دام أن في نيته العمرة أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات. فإن لم يحرم من الميقات فهو أو يلزمه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، أو أنه يحرم من مكانه وعليه دم، وعليه دم. نعم. إذا في نيته العمرة، إذا في نيته العمرة لا يجوز له، يجب عليه أن يحرم من الميقات ما دام عنده زيارة أو عمل، أو يحرم من الميقات وينهي عمله ثم بعد ذلك يعتمر، أو أنه يأتي إلى جدة ويعتمر ثم يذهب إلى عمله، هذا الأفضل يعني. لكنه لا يجوز. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. إذا في نيته إرادة الحج والعمرة فهذه مواقيت لك، لا يجوز أن تتجاوزها بدون إحرام. وجدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا، المواقيت كلها دون جدة. قال: باب ما يلبسه المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفافة إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، يعني نوع من أنواع الطيب. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين. هذه كلها في مسمى محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، وهذا في اللباس. فمن محظورات الإحرام لبس المخيط، ومن المخيط أو كل ما كان مفصرا على هيئة البدن يعتبر مخيطا. ولفظة المخيط أصلا لم ترد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا يحصل إشكال عند الناس، هذا الحزام أو الساعة أو الحذاء فيه خيط ماذا نفعل؟ هذه وردت عن مجاهد رحمه الله تعالى، أول من قال بها أظنه مجاهد، ولم ترد في قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يلبس المحرم بيّن أن الأصل جواز إلا هذه الأشياء المحرمة، فبيّن المحرمات مما لا يلبس، معناه أن غيره يجوز للمحرم فعله. فلبس المخيط محرم، وتغطية المرأة وجهها أيضا محرم، إلا إذا حاذت الرجال كما قالت عائشة. لبس القفازين المرأة، لبس النقاب المرأة، استعمال الطيب، أخذ شيء من الشعر، هذه كلها من محظورات الإحرام. وكذلك أعظمها ومفسد للنسك هو الجماع على تفصيل في فعله قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول، القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف. ومسألة الخفين، اختلف أهل العلم هل القطع منسوخ أو ليس بمنسوخ، وهذا في من لم يجد النعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بنعلين، فهذا هو الواجب. من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين، ولكن هل يقطعهما أو لا يقطعهما، هنا وقع الخلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن القطع ثابت، وذهب الإمام أحمد في المشهور، وهو قول علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس وغيرهم، أنه القطع منسوخ ولا يقطعهما. وعلى كل، الأحذية بالنسبة للمحرم ثلاثة أنواع: ما كان لا يغطي غالب القدم مثل الحذاء العادي أو الصندل، فهذا جائز بلا إشكال. والثاني ما غطى الكعبين، غطى جميع القدم مع الكعبين، فهذا محرم على المحرم. ويبقى الخلاف في الأحذية التي تكون إلى نصف القدم أو تغطي غالب القدم، فهذه وقع خلاف بين أهل العلم في استخدامها، والأفضل عدم لبسها، الأفضل عدم استخدامها، والبعد عن الخلاف في قضية الحج. ودائما أن نقول المحرمين الحجاج، وقت الإحرام في الحج ليس بطويل، هو وقت فقط العمرة ووقت اليوم الثامن والتاسع وشيء من العاشر، بعدها تتحلل. الأشياء المختلف فيها ترتعد عنها حرصا على سلامة حجك. طبعا نحاول أن نمر سريعا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. وهذا في الرخصة، لمن لم يجد نعلين يجاز له أن يلبس هذا، ومن لم يجد أيضا إزار جاز له أن يلبس السروال، ولكنه متى ما وجد الإزار خلع السروال ولبس إزاره. وهذا الحديث، حديث ابن عباس، هو الدليل على قول الإمام أحمد رحمه الله على أن القطع منسوخ. وعن عبد الله، باب التلبية، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. رغباء يعني الدعاء والمسألة لله سبحانه وتعالى والعمل إليه. هذه التلبية وصفتها. والتلبية وردت على ألفاظ متنوعة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي بعض الأحاديث. وهذه غالب تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي أفضل التلبيات. ومعلوم أن التلبية أجرها عظيم وخصوصا رفع الصوت بها، فإن أعظم الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج هو ذبح الأضاحي الهدي. وكذلك ما لبى ملب إلا بشر، ولا كبر مكبر إلا بشر، قيل بما بشر؟ قال بالجنة. والتلبية للحاج تنقطع عند رمي جمرة العقبة الكبرى. إذا رمى جمرة العقبة الكبرى فإنه ينتهي وقت التلبية للحاج. وهذه التلبية من شعائر الحج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وهذا في بيان شروط الحج، وأن من شروط الحج بالنسبة للمرأة الاستطاعة. ومن الاستطاعة كما قال الإمام أحمد وجود المحرم بالنسبة للمرأة، وجود المحرم بالنسبة للمرأة. فأهل العلم وهو قول الجماهير أن المرأة لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو كانت مع رفقة صالحة، ولو كانت إلى حج أو عمرة، وأن الحكم عام بالحج والعمرة وفي غيرها مع وجود رفقة صالحة أو بدون رفقة صالحة. قال: لا تسافر ولا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. الحديث على عمومه. وعن عبد الله باب الفدية. عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا، فرق 3 أصع، أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، يعني لكل مسكين نصف صاع، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. وهذه في فدية الأذى. محظورات الإحرام من حيث الفدية على 4 أنواع. محظورات الإحرام من حيث الفدية على 4 أنواع. الأول: ما لا فدية فيه، محظور لكن لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. عقد النكاح محرم ولا يصح، ولكنه من فعله لا فدية عليه. الثاني: ما فديته مغلظة، ما فديته مغلظة، وهو الجماع قبل التحلل الأول، جماع قبل التحلل الأول، فهذا يفسد النسك وعليه بدنه ويكمل الحج، عليه الحج من القابل كما عليه الإثم، استغفر الله ويتوب إليه. هذا الذي يجامع قبل التحلل الأول. والتحلل الأول والثاني هو يكون يوم العيد بفعل أمرين من 3، وهي الحلق والتقصير ورمي جمرة العقبة والطواف مع السعي. فإن فعل اثنين من ثلاثة من هذه فتحلل التحلل الأول، فيبقى كل شيء جائز له من المحظورات إلا الجماع. رمي جمرة العقبة الكبرى هذه ثلاثة. أما الذبح الأضاحي فلا يتعلق به التحلل إلا لمن ساق الهدي، يعني جاء بالهدي من بلده، فهذا لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. فإن فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، فإن فعل الثالث تحلل التحلل التام الكامل وجاز له كل شيء. وهذا ما فديته مغلظة كما قلنا. النوع الثالث ما فديته الجزاء أو بدله، وهذا في الصيد. الصيد إن قتل صيدا خير بين ذبح مثله أو تقويم المثل بمحل الإتلاف. والرابع ما فديته فدية أذى من المحظورات، وهي بقية المحظورات التي ذكرناها: لبس المخيط، تغطية الرأس، التطيب، المرأة تلبس القفازين، النقاب. فهذه كلها فديتها فدية أذى، وفدية الأذى مخير بين ثلاثة أمور: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاء في حديث كعب بن عجرة تفصيل ذلك وبيانه، فقال: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة نسك. فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمر؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال: الخربة يعني الخيانة كما سيأتي. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربا. وهذا الحديث في أن مكة حرم في حدودها، كذلك المدينة حرم ما بين لابتيها. ومن أحكام الحرم عدم القتل فيه وعدم الصيد يحرم فيه، ويحرم فيه كذلك قطع الأشجار التي لا دخل للآدمي فيها. وأما الشجر إلا الأذخر، فقد رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم لاستخدامهم له في القبور والدفن. وأما ما كان بفعل آدمي وخصوصا ما يأكله الناس فإنه يستثنى من ذلك. أما ما كان من فعل آدمي ولا يؤكل ولا يستخدم الناس فيبقى على الحرمة حرمة القطع. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. يعني هذا زيادة في التحريم، ليس الصيد فقط، إنما حتى الصيد تتركه ولا تنفره. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، وهذا من أحكام لقطة الحرم، أنها تبقى تعرف ولا تمتلك، بخلاف اللقطة في غيره أنه يعرفها سنة، أما في الحرم فيعرفها أبدا. وهذا إذا وجد الإنسان شيئا ضائعا فوضعت هناك أماكن للمفقودات يضعها عندهم ويخلي، يعني يبرئ ذمته. ولا يختلى خلاه، يعني أنه الخلا هو الرطب، لا تقطع رطب ما كان يعني من النخل وغيره. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخرة فإنه لقينهم وبيوتهم. لقينهم وبيوتهم، قينهم يعني الحداد يحتاج إلى الإذخر لإشعال النار، وبيوتهم يستخدمونها أيضا في البناء، إنها توضع مع الطين فتقوي البناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، القين والحداد. نعم. قال: هنا يحرم قطع شجر الحرم وكلئه، وهذا في قوله ولا يختلى خلاه، يعني أنه كلئه البري الذي يكون الثمار التي تكون في البر، هذه لا تقطع تترك، الذي لم ينبته الآدمي، بخلاف مثلا التمر أو غيره، النخل الذي يزرعه الآدمي ويأخذه، أما ما كان في الصحراء فإنه لا يقطع شجره ولا يؤخذ من ثمره. قال: باب ما يجوز قتل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. هذه استثنية لكونها مؤذية، استثنيت من الأشياء التي لا يجوز قتلها، فقال هذه يجوز قتلها في الحل وفي الحرم. قال: باب دخول مكة والبيت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وهذا كما مر في الحديث أن هذه الحرم حل للناس ساعة واحدة، وحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل في حرمة قتل الناس في الحرم. وأما ما كان من باب إقامة الحدود فإن هذا جائز، ومثله قتل ابن خطل كان يستحق القتل، فإقامة الحدود في الحرم جائزة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. هذا في دخوله مكة وخروجه منها. كداء وهي موجودة نفس الاسم الآن، كدي، وأما الثنية السفلى فهي التي تسمى الآن جرول، من جهة مقبرة مكة، فهذا من هنا دخل وخرج من تلك الجهة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وهذا فيه كما قال الجمهور جواز صلاة النافلة في الكعبة المشرفة في داخلها، بل قالوا في الجواز في فوقها، ومنه أيضا الصلاة في حجر إسماعيل، كل ذلك جائز. وإنما الخلاف بين أهل العلم في قضية صلاة الفرض هل تصح في الكعبة أو لا تصح؟ مذهب الإمام أحمد والمشهور من مذهب الإمام مالك أنه لا تصح، وإنما المسألة كلها متعلقة بالنافلة، وعلى كل هذه لا تحصل إلا نادرا. باب الطواف وأدبه. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وهذا فيه سنية تقبيل الحجر الأسود حال الطواف فقط، سنية تقبيل الحجر الأسود حال الطواف. وهذا الاستلام للحجر الأسود يكون إما بتقبيله أو إما بلمسه باليد وإما بلمسه بعصا أو محجل ثم يقبل هذا العصا، أو أنه يشير إليه من بعيد. وجاء في الحديث أن استلام الحجر والركن اليماني، الركن اليماني فقط لمس، لا يوجد تقبيل في الركن اليماني، الركن اليماني لا يشرع له إلا اللمس المباشر، وأما الإشارة أو التقبيل فهذه ليست من السنة. بعض الناس إذا جاء الركن اليماني من بعيد أشار إليه حال التكبير، وهذا ليس من السنة، إنما السنة أن يلمسه فقط. جاء في الحديث أنه يحط الخطايا حطا، يحط الخطايا حطا. وأيضا فيه بيان أن صاحب التوحيد والذي امتلأ قلبه توحيدا حيثما وجد فرصة فإنه يبين التوحيد، قال هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، إنما نفعله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله اقتداء برسول الله. ومن الأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج وهو تقبيل الحجر الأسود بدون طواف، يجلس مثلا في الصلاة حانت له بعد الصلاة مباشرة وهو ليس بطائف جالس يصلي، يذهب يقبل الحجر ويرجع، هذا ليس من السنة، لم يشرع تقبيل الحجر إلا في حال الطواف فقط. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هذا سبب مشروعية الرمل، الرمل هو المشي السريع، ولكنه بقي سنة في كل طواف قدوم أو طواف عمره. فعندنا من سنن الطواف الرمل والاطباع، معلوم الاطباع ما هو؟ وضع الإحرام على الكتف الأيسر وتحت الإبط الأيمن، يخرج كتفه الأيمن. هذا الاطباع والرمل الذي هو المشي السريع في الثلاث أشواط الأولى يسن فقط في طواف العمرة وطواف القدوم، طواف العمرة وطواف القدوم الذي يأتي مفردا أو قارنا. وأما طواف الإفاضة وطواف الوداع فلا يسن فيه لا الرمل ولا الاطباع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، يخب يعني يرمل يسرع المشي، يقرب هذا الرمل، الرمل هو تقريب الخطى والإسراع فيها، تقريب الخطى والإسراع فيها ثلاثة أشواط فيسرع في الخطى. وحال طوافه طبعا يشترط أن تكون الكعبة على يساره، إن كانت الكعبة على غير يساره لم يصح طواف. ولاحظ هنا بعض الحجاج ماذا يفعل، أنتم ترون هذا، يكون عندهم مثلا نساء يجعلون ماذا مثل الحزام أو يحوطون نساءهم، يكون بعض الرجال لأنه جعل نفسه كالدائرة يمشي وظهره على الكعبة، والآخر يمشي وظهره الجهة الأخرى وظهره ووجهه وين على الكعبة، ويطوفون هكذا، هذا طوافه ليس بصحيح، يلزمه الإعادة، لا بد أن تكون الكعبة على جهة يساره، على جهة يساره. يعني حتى إذا أردت أن مثلا تنظر إلى من هو خلفك وتمشي، لا يجوز أن تلتفت وترجع بالخلف تمشي خلفه بحيث تجعل الكعبة عن يمينك، يلزمك الرجوع إلى المحل وتعديل نفسك وجعل الكعبة عن اليسار. وهذا من شروط الطواف أن تجعل الكعبة عن يسارك، وإنما أردت إن أردت أن تلتفت قف والتفت ثم أدل وقفتك وامشي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن وعصا محنية الرأس، وهذا ذكرناه في صفة استلام الحجر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. الركن اليماني هو يعني الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود، فهذا الذي يشرع لمسه. وأما الركنين العراقي والشامي الذي في الخلف، فأصلا الكعبة هي الحجر كلها، كل الحجر من الكعبة، فهذه الزوايا أصلا يعني لما قصرت نفقت أهل مكة بنوا هكذا، وإلا فالركن كله من حدود أو الحجر كله من حدود الكعبة. باب التمتع. عن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي قال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن أناسا كرهوها، يعني متعة الحج، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الحج ثلاثة أنساك، أفضلها التمتع، وهو أن يأتي بعمرة تامة ويتحلل، ثم إذا جاء أيام أو يوم التروية واليوم الثامن يدخل في نسك الحج، فيكون أتى بعمرة تامة وحج تام. والنوع الثاني وهو القران، والقران أن ينوي العمرة ويدخل عليها الحج، فينوي الأمرين. والثالث الإفراد، وهو أن ينوي الحج فقط. والقران والإفراد فعلهما واحد، وإنما الفرق بينهما أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. وأما المتمتع فإنه عليه الهدي أيضا. وهنا رأى عمر رضي الله تعالى عنه منع الناس من التمتع، وكانت وجهة نظره رضي الله تعالى عنه أن الناس يأتون في موسم الحج ويعتمرون ويحجون سويا، تخف أو يخف قدوم الناس إلى الكعبة لأنهم قد اعتمروا سابقا مع الحج، فقال الحج يكون وحده والعمرة والحج والعمرة تكون وحدها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتمتع. وأما حج النبي صلى الله عليه وسلم فحج قارنا، حج قارنا، وهو أفضل الأنساك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، والذي ساق الهدي من مكة كانوا فيما مضى يسوقون الهدي من بلدانهم ويشعرونها، يجعلون عليها علامات، وتعتبر أنها يعرف الناس أنها هدي للكعبة، فلا يركبونها إلا لحاجة ولا يذبحون منها شيء حتى تصل إلى يوم النحر والذبح. فهذا الذي ساق الهدي من بلده، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، يكون قارنا يلزمه القران، لأن لا يجوز له حلق رأسه والتحلل من عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة لما أمرهم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. يعني بين لهم أن فعلهم بالنسبة لهم وهو التمتع أفضل، وأما الأفضل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن. وفي خلاف في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح الذي تدل عليه مجموع الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهر، ولا أحل حتى أنهر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه مثل ما قلنا، فلا يحل حتى ينهر. وهذا فيه جواز أيضا، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وهو أنه من جاء ناويا للإفراد أو ناويا للقران ثم بدا له أن يقلبها إلى تمتع، جاز له يذهب ويعتمر ويتحلل، بشرط أن يكون ذلك قبل يوم الثامن. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله، أنزلت آية المتعة في كتاب الله، وهي قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري قال إنه عمر، ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات ولهما بمعنى، أي أنها بقيت تمتع مشروعا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذو الحليفة. قوله هنا ابن عمر تمتع يعني أنه قرن فجمع بين العمرة والحج، لأنه قال وساق الهدي معه من ذو الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني يبقى على ماذا؟ قرانه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، يعني أنه يقلبها من قران إلى تمتع، ثم ليهل بالحج وليهدي. ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فليصم 3 أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب يعني أسرع 3 أشواط من السبع، ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، وهذا من سنن الطواف. والصحيح كما قال ابن عمر عباس وغيره لكل 7 ركعتين، لكل 7 ركعتين، يعني أن صلاة الركعتين لكل طواف هي من سنن الطواف، طواف القدوم طواف، حتى لو طفت طواف سنة تطوف تصلي 2، فهذا من سنن الطواف، ففي كل طواف 2، حتى في الوداع تصلي 2. وركع حين قضى طوافه البيت عند المقام 2، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة، أي يعني سعى يسمى طواف 7 أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم عليه. وهذا التحلل الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف الإفاضة، طواف الإفاضة كان آخر أفعال رسول الله، فتحلل التحلل التام، وفعل مثل ما فعل رسول الله من أهدى فساق الهدي من الناس. وعلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. قال باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلائد كانوا خيوط يجعلونها على أعناق الإبل يشعرون أنها مهداة للبيت، هذه لا أحد يتعرضها، أنها صدقة إلى البيت، هدي، يعرفون الناس أنها هدي. وأشعرتها يعني وضعوا عليها علامات تدل على أنها هدي للبيت. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا، كان له حلال. وهذه من السنن المهجورة، وهي الإهداء للبيت على الحج، وهو ليس بحاج، وهو في بلده مثلا يوصي من يذبح له هناك من الهدي صدقة لله عز وجل، يسمونه إهداء للبيت. وبعضهم يرسلها من المدينة أو من بلده إلى مكة كما كان سابقا، وهذه من السنن الجائزة. ومن فعل هذا لا يكون حكمه حكم القارن، لا يحل له شيء حتى تذبح، وإنما كل شيء حلال له. وهذا من باب الصدقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، يجوز أن يهدي إبلا، ويجوز أن يهدي بقرة، ويجوز أن يهدي غنما، ويجوز أن يشترك في سبع من هذه الثلاث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة يعني أهديت إلى البيت، معلوم أنها لا تستخدم وتحترم ولا تركب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها، رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. في لفظ قال في الثانية والثالث: اركبها ويلك أو ويلك. وهذا فيه دلالة على جواز ركوبها عند الحاجة، أما بدون حاجة فلا تركب ولا تستخدم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. الجلال هي التي يعني الكساء أو الفرش التي توضع في أعلى الناقة أو الجمل التي يركب عليه، فلما تذبح تهدى كلها حتى جلالها تهدى ويتصدق بها. وألا أعطي الجزار منها شيئا، قال: نحن نعطيه من عندنا، فلا يجوز إعطاء الجزار أجرته من هذه من الهدي أو الأضاحي. وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناق بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في طريقة نحر الإبل، وأن السنة أن تكون قائمة، كما قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني أنها سقطت على جنبها بعد الذبح، يعني أنها كانت ماذا؟ قائمة. وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، فقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، وجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، سلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. ووضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب، يعني يريهم كيف كان رسول الله يغسل رأسه، أصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. وهذا في الحديث دلالة على جواز الاغتسال للمحرم، جواز الاغتسال للمحرم، وكذلك المرأة المحرمة والنفساء والحائض يجوز لها أن تغتسل، فلا إشكال في الاغتسال. باب فسخ الحج إلى العمرة، هذا مر معنا بقضية التمتع. عن جابر بن عبد الله قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفون ثم يقصرون ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقال لهم انطلقوا إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، لأنهم ما كانوا يعرفون التمتع قبل ذلك، ما كانوا يعرفون التمتع قبل ذلك، فأنكروا هذا الأمر، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، وهذا في المرأة التي تحيض قبل عمرتها فإنها تبقى على إحرامها، وحتى التي تحيض قبل الحج فإنها تدخل في النسك وتلبي وتحرم ويحرم عليها كل شيء ما يحرم على الحاج، ولكنها تبقى على إحرامها إلى أن تطهر، فإن طهرت قبل يوم الحج يوم التروية أتت بعمرتها، وإن طهرت بعد يوم التروية تدخل في مناسك الحج وتكون قارنة، تكون قارنة. وهذه من الأحوال التي يضطر فيها الحاج إلى القران، وهي المرأة تحيض فلا تطوف بالبيت حتى تطهر، تعمل جميع أعمال الحج إلا الطواف فلا تطوف بالبيت، تؤخر الطواف. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وهذا فيه دلالة على أن التنعيم والإتيان بالعمرة من التنعيم هو خاص بمن كان على هيئة عائشة رضي الله عنها، ليس لكل أحد، كل أحد بعضهم يأتي السفر ويعتمر مرتين أو ثلاثة أو أربع، هذا خلاف السنة، بل نص عطاء بن قدامة وغيره أن هذا من البدع، بعض أهل العلم يرى جواز ذلك، ولكن أنه ما ورد هذا الفعل من يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، مع شدة السفر كان فيما مضى، صعوبة السفر، وكانوا يأتون العمرة كلهم جاءوا للعمرة والحج، ما أحد منهم ذهب يعتمر مرتين وثلاثة وأربعة، وإنما من أراد أن يعتمر عن غيره يجعل سفره وعمرته كلها عن غيره من البداية. ومما يدل على ذلك أن عبد الرحمن مع أنه أخذ عائشة وأذهب بها إلى التنعيم لم يعتمر، وإنما الذي اعتمر من؟ فقط عائشة رضي الله تعالى عنها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، هذا نحو ما تقدم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني يعتمر عمرة تامة ويقصر رأسه ويتحلل من كل شيء. وعن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، يعني الدفع هنا من عرفة إلى مزدلفة، لأن أسامة كان معه في ذاك الوقت، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، يعني أسرع، العنق والنص كلها المشي السريع وهو على الدابة، يدفع بدابته سريعا، والنص أعلى من العنق، قال العنق بساط السير والنص فوق ذلك. باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والإفاضة بعضها على بعض، هذه التي تسمى أعمال العيد، أعمال العيد، والعيد له أربعة أعمال بعد أن يخرج من مزدلفة، فعنده أربعة: الرمي، النحر، والحلق، وطواف الإفاضة. وترتيبها كما قال بعض العلماء، قال رنحط، رم حط، هذه ترتيبها، يعني السنة فيها على أن تكون على هذه الأحرف رم حط. أولا ماذا؟ رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. وهذه التي تتعلق بها أيضا مسألة التحلل الأول والثاني، فإن فعل اثنين بدون النحر إلا لمن متى يدخل النحر في التحلل؟ إذا كان لا مفرد ما عليه نحر، قارن، إذا كان قارن وساق الهدي، شرط أن يسوق الهدي، كان ساق الهدي يعني جاء به من بلده، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، فيكون التحلل الاثنين من ثلاثة. وهذه الأربع ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم أحدها على الآخر إلا قال افعل ولا حرج. فكلمة افعل ولا حرج متعلقة بهذه فقط وليست في جميع أعمال الحج. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال ذبح ولا حرج. وقال الآخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ يعني في هذا الأمر فقط عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب كيف ترمى جمرة العقبة. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. رمي الجمرات الثلاث كلها ورد فيها مكان يرمى منها. جمرة العقبة الكبرى التي تكون يوم العيد السنة في رميها، الرمي جائز من أي جهة، ولكن العبد يتحرى السنة وهي سهلة ويسيرة. والسنة حين تأتي الجمرة، وأولا تأتي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، حين تأتي الكبرى تذهب إلى جهة اليسار وتستقبل الجمرة، فإذا استقبلت الجمرة تكون مكة أي يسارك ومنى يمين. من هنا رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل البيت عن يساره يعني القبلة عن يسار ومنى عن يمين، يجعل نهاية الجمرات عن يسار والجمرة الصغرى والوسطى عن يمينه، ثم يستقبل الجمرة ويرميها. وهذا في جمرة العقبة الكبرى. وأما الجمرات الثلاث فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي أيام التشريق أيام منى ويرميها، فإنه يأتي إلى الجمرة الصغرى ويرميها مباشرة، ثم يذهب إلى جهة اليمين تجاوزها، ثم يذهب إلى جهة اليمين ويستقبل القبلة ويدعو، ثم يأتي إلى الوسطى ويرميها مباشرة، ثم يذهب إلى جهة اليسار ويستقبل القبلة ويدعو، ثم يتوجه إلى جمرة العقبة الكبرى ويأتيها من نفس الناحية من جهة اليسار، لكنه يستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرميها، وليس بعد جمرة العقبة الكبرى دعاء. باب فضل الحلق وجواز التقصير. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وهذا فيه دلالة على أن الحلق استئصال الشعر كله أفضل من تقصير الشعر، أفضل من التقصير. وهذا الاستئصال يأتي في الحلق الثاني لمن كان متمتعا، أما حلق العمرة الأول فإنه لا بد له من التقصير لأنه عنده حلق آخر، وأما الحلق الذي هو يوم العيد فإنه الأفضل له أن يعني يحلق شعره كله، يحلق شعره كله. وهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ودعا للمقصرين واحدة. باب طواف الإفاضة والوداع. عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى، قال عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانذري. هذه عقرى حلقى من الألفاظ التي يستقيم العرب ولا يقصدون بها معناها أو الدعاء بها، هي من ألفاظ الدعاء لكن لا يقصدون المعنى. فالشاهد من هذا الحديث دلالة على أن طواف الوداع واجب وليس بركن من أركان الحج، لأنه لو كان ركنا من أركان الحج لما سقط عن المعذور، لما سقط عن المعذور. فهذه صفية طافت طواف الإفاضة رضي الله تعالى عنها، طافت طواف الإفاضة يوم النحر، ثم بعد ذلك حاضت، والمرأة التي تحيض بعد طواف الإفاضة ليس عليها شيء، تكمل حجها، لكنها يسقط عنها ماذا؟ طواف الوداع، ليس عليها طواف وداع لأنها لا تطوف وهي حائض، لا تطوف وهي حائض. إذن عندنا المرأة إذا حاضت قبل الحج فتحرم وتبقى على إحرامها وتنتظر، إن طهرت قبل يوم التروية اعتمرت، وإن لم تطهر وجاءت جاء يوم التروية دخل الناس في أعمال الحج تقرن، تبقى على إحرامها وتذهب مع الحجاج إلى منى وتذهب معهم إلى عرفة وإلى مزدلفة وترمي الجمار وتبيت في منى، ولكنها تؤخر طواف الإفاضة، طواف الإفاضة الذي هو الركن، فلا تطوف حتى تطهر، وتبقى في مكة تنتظر طهرها حتى تطهر، ثم بعد ذلك تأتي بطواف الإفاضة. ثم بعد ذلك إن كان طواف الإفاضة أدته قبل قدوم وقت انتهاء الحج فهنا تطوف الإفاضة ثم تطوف الوداع مرة أخرى، وإن تأخر إلى وقت طواف الوداع يكفيها طواف الإفاضة ثم تسعى ثم تنهي حجها، يعني تدخل طواف الإفاضة مع طواف الوداع جميعا وتنهي حجها. هذا ما يتعلق بالمرأة الحائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وهذا فيه بيان أن طواف الإفاضة ينبغي أن يكون آخر أعمال الحاج، فلا يتقصد بعد طواف الإفاضة بعد طواف الوداع شيء، لا سوق ولا عمل ولا غير ذلك، وإنما بعد طواف الوداع أعمال السفر فقط والاستعداد له. قال باب وجوب المبيت بمنى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن المطلب ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وهذا دلالة على وجوب المبيت بمنى، أنه لو لم يكن واجبا لما استؤذن فيه. فاستئذان ابن عباس ورخصة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المبيت بمنى ليالي التشريق من واجبات الحج، والمبيت هو ما كان أعظم الليل، ما كان بقاؤه فيه معظم الليل يسمى المبيت. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المبيت ليلة لمن كان يسقي الحجاج، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فاته المبيت كله يجب عليه دم، ومن فاته المبيت ليلة فإنه يجب عليه كما قال الفقهاء أن يتصدق بصدقته. وأما الواجب هو إذا ترك جميع المبيت فإنه يلزمه بذلك دم. قال باب الجمع والمغرب بين المغرب والعشاء في مزدلفة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع يعني جمع يعني مزدلف لكل واحدة منهما إقامة يعني أذن وأقام لكل صلاة ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما يعني أنه لم يتسنن وإنما صلى الفرض فقط. وهذه من أفعال مزدلفة من السنة أنه كما فعل رسول الله أول ما يأتي مزدلفة يشتغل بالصلاة ثم بعد ذلك ينزل عفشه وينزل أغراضه وجهز أمره، ولكنه أول ما يبدأ بالصلاة في أول قدومه. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرج معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. وهذا فيه دلالة على جواز تجاوز الميقات بدون إحرام لمن لم يرد الحج ولا العمرة، عنده عمل في مكة ولا يريد الحج ولا العمرة يجوز له أن لا يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش حمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا يعني أنثى الحمار، فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه؟ قالوا لا. قال رسول الله فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العرض فأكل منها أو فأكل. أولا صيد الحرم من المحرمات كما مر معنا، لا يجوز للمحرم أن يصيد. وأما إذا صاد الحلال هل يجوز للمحرم أن يأكل منه أو لا يجوز؟ فأعدل أقوال أهل العلم هو الذي تدل عليه الأحاديث وهو مذهب الجمهور أنه يجوز للمحرم أكل الصيد بشرط أن لا يكون قد أعان عليه وبشرط أن لا يكون قد صيد لأجله ولا يكون قد صيد لأجله. فإن لم يعن عليه أو يشير إلى هذا الصيد ولم يصد له لأجله يجوز له أن يأكل منه. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، المحرم لا يأكل ما صيد لأجله، وهذا الذي ذكرناه. يعني الحديث أبي قتادة فيه الشرط أن لا يكون قد شارك أو أشار إلى الصيد، وحديث الصعب بن جثامة فيه الشرط أن لا يكون قد صيد لأجله، فما كان غير ذلك فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه. وهذا آخر كتاب الحج. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين وأن ينفعنا بما علمنا وأن لا يجعل ما علمنا حجة علينا إنما يجعله حجة لنا. وبارك الله فيكم في حضوركم ونشكر الإدارة والشيخ على صبرهم واستضافتهم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخذ سؤال كثير. كيف عيد من أول؟
الحديث الأخير
إيه؟ إلا أن حرم.
رواية مسلم ورواية أخرى شق أو غريب أو عكس، وكما مر في قبله طالما لم يصاد أو لم يعن عليه، والرواية الأخيرة هي طالما صحيحة لما رده النبي صلى الله عليه وسلم أو قاضي هل
يعني لأنه ظن أنه صاده لأجله. صاده لأجله. نعم. المناسك ثلاثة.
يعني وأنا طالع من الكويت السعودية حاج مخيم.
قارن. الأول المتمتع. تمتع يأتي بعمرة تامة ويقف في مكة ينتظر يوم الحج يوم التروية. وإذا جاء يوم التروية قال لبيك اللهم حج، لبس إحرامه ودخل في أعمال الحج. وعليه هدي. هذا من المتمتع عليه هدي. وأما القارن والمفرد فعملهما واحد، وصفته أنه يأتي إلى القارن ينوي الجمع بين العمرة والحج، والمفرد ينوي الحج فقط. أما من حيث الأعمال فواحدة،
يعني نفس
العمل، لكن القارن عليه هدي، أما المفرد ليس عليه هدي، ما يذبح.
يعني نفس العمل.
نفس العمل. مثلا إذا جاءوا إلى مكة يحرم طبعا، ثم إذا جاء إلى مكة يطوف طواف قدوم، هذا طواف سنة. وإذا جاء إلى مكة وقت عرفة مثلا يدخل في أعمال الحج، فيطوف طواف القدوم وعليه سعي واحد. فإما أن يسعى مع طواف القدوم فيسقط عنه السعي يوم العيد، يكون يوم العيد عليه فقط ماذا؟ طواف إفاضة. لكنه إن طاف طواف القدوم ولم يسعى يكون عليه يوم العيد طواف الإفاضة مع سعي الحج، لأن سعي الحج ركن. السعي إما أن يقدمه أو يؤخره، أنه عليه سعي واحد. وهذا أيضا من الفروق بين المتمتع والقارن والمفرد، أن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، وأما المتمتع فعليه سعي العمرة وسعي الحج. أما من حيث الأفعال فلو جاء اثنين قارن ومفرد مع بعض يذهبون يطوفون طواف القدوم ويفعلون السعي الحج، لكن إذا جاء يوم العيد القارن يذبح هدي والمفرد ليس عليه ذبح. صفية اعتمرت، لكن اعتمرت انتهت، وجاءها الحيض بعد طواف الإفاضة، يعني انتهت من أعمال العمرة وتحللت مع الناس ودخلت في الحج. لكن متى جاءها الحيض؟ بعد طواف الإفاضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حابسة هي، يعني طافت الإفاضة، يعني يوم العيد ما كانت حائض، فهي طافت الإفاضة وانتهت. ثم جاء الآن الإشكال في طواف الوداع، أن الحائض ما تطوف، فجاء الإشكال في طواف الوداع، فقالوا طافت الإفاضة، قال خلاص إذن سقط عنها طواف الوداع. نعم، جزاكم الله خير.